بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثلاثة. وما صدر عن رسول الله، ودل الدليل الشرعي على أنه خاص به وأنه ليس أسوة فيه، فليس تشريعا عاما كتزوجه بأكثر من أربع زوجات، لأن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، دل على أن الحد الأعلى لعدد الزوجات أربعة، وكاكتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خزيمة وحده، لأن النصوص صريحة في أن البينة شاهدان. ويراعى أن قضاء الرسول في خصومه يشتمل على أمرين: أحدهما إثباته وقائع، وثانيهما حكمه على تقدير ثبوت الوقائع. فإثباته الوقائع أمر تقديري له وليس بتشريع، وأما حكمه بعد تقدير ثبوت الوقائع فهو تشريع. ولهذا روى البخاري ومسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم وقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصوم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. والخلاصة أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال في حال من الحالات الثلاثة التي بيناها فهو من سنته، ولكنه ليس تشريعا ولا قانونا واجبا اتباعه. وأما ما صدر من أقوال وأفعال بوصف أنه رسول ومقصود به التشريع العام واقتداء المسلمين به، فهو حجة على المسلمين وقانون واجب اتباعه. فالسنة إن أريد بها طريقة الرسول وما كان عليه في حياته، فهي كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير مقصود به التشريع واقتداء الناس به لاهتدائهم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتواصلا لما بدأناه في الأسبوع الماضي من ذكر بعض التفاصيل أما يصح أن يطلق عليه أنه من السنة. هل نعني أن الشيء من السنة؟ هل نعني بذلك أنه تشريع يجب على كل مسلم أن يتبعه؟ السنة قد تكون من باب التشريع وقد لا تكون من باب التشريع، هذا الذي بدأنا به في الأسبوع الماضي، وعليه نبدأ من حيث انتهينا بإذن الله تعالى وبفضله. لعلي أذكركم مرة أخرى أن السنة تعريفها عند المحدثين تختلف عن تعريفها عند الفقهاء، وتختلف عن تعريفها عند الأصوليين. ويجب علينا أن نضع كل استخدام للسنة في موضعه الصحيح، لا نخلط بينها. السنة عند المحدثين تنطبق على كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكان المقصود منها الاتباع والتشريع أو لم يكن كذلك. ولكن هذا يختلف إذا أتينا إلى الفقه وأصول الفقه، إذا أتينا إلى الأحكام الشرعية العملية التكليفية، ما الذي يجب علي وعليك، ما الذي يحرم علي وعليك، وما إلى ذلك. فلذلك السنة عند الفقهاء تختلف حتى عن السنة عند الأصوليين. السنة عند الأصوليين عبارة عن قول أو فعل أو تقرير. ليش؟ لأن مقصوده من ذلك التشريع، يعني يؤخذ حكم من قوله، يحكم حكم من فعله، ويؤخذ حكم من تقريراته صلى الله عليه وسلم. بينما عند الفقهاء إذا قالوا السنة، ما المقصود بالسنة عندهم؟ أي ليس بواجب. الفقيه إذا قال هذه السنة يقصد بذلك أن هذا العمل مطلوب منك أداؤه، لكنه ليس في درجة الواجب. هذا الذي يقصد به السنة. وربما قالوا عنه أو عنها المستحب. المستحب السنة عند الفقهاء يعنون بذلك ما ليس بواجب، ما ليس بواجب. إذن من هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى وفصل لنا القول بأن ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان من باب الجبليات، من باب ما جبل عليه وخلق عليه صلى الله عليه وسلم، وربما من باب ما اكتسبه من الخبرات، وربما ما اكتسبه من التجارب، وربما ما اكتسبه من واقع كونه رجلا مكيا. وجد أهل مكة يتصرفون تصرفا معينا لم يحرمه الله عليه، فتصرف كما تصرف أهل زمانه. واضح كل هذا؟ الحمد لله. إذن ضرب لنا أمثلة بما هو من الجبليات كالأكل والشرب وما إلى ذلك، وما هو مقصود منه التشريع، وما اكتسبه من واقع الخبرة والتجارب، كقوله صلى الله عليه وسلم لما وجدهم يؤبرون النخلة قال إن تركوها ولم يؤبروها فإنها ستثمر وجاءت الثمار على غير ما ألفوا. فلما شقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخبرتكم بوحي من عند الله فخذوا به فاتبعوه يجب عليكم، لكن إن أخبرتكم بشيء من أمور دنياكم، أي مما تتعلمونه من تجاربكم من تجارتكم من صناعتكم، فأنتم أعلم بأمور دنياكم. القسم الثالث ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل الدليل الشرعي على أنه خاص به. إذن هذا قسم آخر، هو ليس مما يقال أنه أو يقال إنه من الجبليات، انتهينا من هذه. لكن يقول يشير الشيخ إلى مسألة دقيقة، أن حتى الأمور التي نقول المقصود منها التشريع والاتباع ربما لا يقصد منه الاتباع، هو تشريع لكن لا يقصد منه اتباعه صلى الله عليه وسلم في ذلك. لاحظوا، هو تشريع ليس من باب ما جبل عليه، وليس من باب ما اكتسبه من الخبرات، وليس من باب ما عايشه من تجارب أهل زمانه، بل المقصود منه تشريع إلهي ولكنه خاص به صلى الله عليه وسلم، ولكنه خاص به صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيضا قسم آخر، الذي ليس فقط أنه يجوز ألا تتبعه فيه، بل يحرم عليك أن تتبعه فيه. الأقسام التي مرت بنا من باب الجواز، المسألة من باب الجواز، لكن قلنا لا ينكر على من لم يتبع فيه صلى الله عليه وسلم، كمسألة الأكل بثلاثة أصابع هي أقرب أن تكون من الجبليات من قولها من التشريعية. لكن هل يجوز أو أم لا؟ نعم يجوز. هل يثاب الإنسان إذا فعله؟ نعم، إذا فعله من باب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترون أن الناس اليوم يقلدون الكفار؟ إذا أحبوا لاعب كرة قدم لبسوا مثل ما يلبس، صنعوا أشعارهم كشعري، ولبسوا سراويل تشبه سراويله. إذا كان الإنسان يفعل هذا بغير نبي، من واقع المحبة، من واقع الحب الشديد الذي للأسف الشديد ما كان ينبغي، لكننا نقول من فعل هذا من باب أولى، من واقع محبته لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه سيثاب على ذلك. يثاب على إيش؟ على نيته ومحبته. ومن لم يفعل فلا ينكر عليه، من لم يفعل فلا ينكر، ولا يقال إنه ترك سنة. من لم يفعل لا يقال إنه ترك السنة. هذا هو المقصود من هذا الباب. وهذا القسم الذي أتينا إليه اليوم هو من باب التشريع، ولكنه تشريع خاص به صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من باب الجواز، بل يحرم علينا نحن أن نتبعه فيما هو خاص به صلى الله عليه وسلم. مما هو خاص به تزوجه بأكثر من 4 زوجات. هل يجوز لأحد أن يقول إنني أريد أن أتبع السنة فيأخذ 5 أو 6 زوجات؟ يحرم عليه. لماذا؟ لأن هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من باب التشريع. إذن كتزوجه بأكثر من 4 زوجات رضي الله تعالى عنهن، لأن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. إذن هذا هو التوجيء الإلهي للأمة جميعا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. هذا الذي يجب علينا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم العمل به. أما ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم فيحرم على أحد من أمته أن يتبعه في ذلك، وإن كان من إيش؟ من السنة، بل من السنة الإيش؟ التشريعية. وكاكتفائه في إثبات الدعوة بشهادة خزيمة وحده، يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بشهادة رجل أو شهادة شاهد واحد. فالشيخ هنا كغيره من بعض الفقهاء والأصوليين يرون أن هذا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأي قاض بعده أن يفعل مثل ما فعل، لأنهم فهموا من ذلك أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في هذا كثيرة، الأمثلة في هذا كثيرة. من الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الرواتب الصلوات 5 النوافل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضيها، لأنه صلى الله عليه وسلم في حقه إذا عمل عملا ثبته، إذا عمل عملا ثبته. هذا أيضا خاص به صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة كذلك أنه كان يواصل الصيام، يصوم ولا يفطر 3 ليالي متتالية. هل يجوز لنا أن نفعل مثله؟ لا، وإن كان من السنة، بل ومن السنة التشريعية. طيب كيف نعرف ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن نخشى من ذلك أن الشيطان يجد في هذا مدخلا، فبعض الناس يقول لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، افعل كذا، لا وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني كل شيء خاص به؟ الأصل أن كل ما أمر به وكل ما فعله وكل ما أقره، ما هو الأصل؟ الأصل أن المقصود منه اتباعه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة الأصلية، إلا إذا أتى دليل يدل على أن العمل المعين خاص به صلى الله عليه وسلم. إذن خذوا هذه القاعدة، لا يجوز لأحد أن يدعي أن هذا خاص بالنبي، أن هذا خاص بالنبي، بل الأصل أن كل ما قاله أو فعله أو أقره يجب علينا اتباعه من باب إذا كان من باب التشريع، إذا كان من باب التشريع، إلا إذا جاءنا دليل فقال هذا تشريع ولكنه تشريع خاص به صلى الله عليه وسلم، حينئذ عرفنا أننا لا يجوز لنا أن نتبعه في ذلك. وما عدا ذلك فالأمور كلها تبقى على الأصل، والأصل أنه لا يقول قولا ولا يفعل يعمل عملا إلا ويقصد أن نتبعه لأنه رسول الله إلينا صلى الله عليه وسلم. نعم، كاكتفائه في إثبات الدعوة بشهادة خزيمة وحده، لأن النصوص صريحة في أن البينة شاهدان، من ذلك قول الله عز وجل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. وزاد الشيخ هذا تفصيلا وقال ويراعى أن قضاء الرسول في خصومه يشتمل على أمرين، أحدهما إثباته وقاعه، وثانيهما حكمه على تقدير ثبوت الوقائع. فإثباته الوقائع أمر تقديري له وليس بتشريع. الآن يشير الشيخ إلى بعدما سبق أن قرره، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى بين خصمين أو بين الخصوم، الأمر هنا يتعلق بقضيتين، أولاهما إثبات الوقائع الحقيقة، فلان سرق، هل سرق أم لم يسرق، هذا من باب إيش؟ حقيقة وليس من باب الحكم، هل فلان سرق، هل فلان قتل، فلان زنى أو لم يزن. إذا ثبت أنه قتل، إذا ثبت أنه زنى، إذا ثبت أنه سرق وما إلى ذلك، وحينئذ يأتي إيش؟ الحكم، يأتي الحكم الشرعي. فالشيخ هنا يقول تصرفه صلى الله عليه وسلم في إثبات الوقائع ليس من باب التشريع، ليس من باب التشريع، فلذلك اكتفى هو بشهادة رجل واحد لاحتمال أن الله عز وجل أطلعه على الحقيقة أن ما قاله هو كذلك، وليس لأحد منا هذه الخصوصية، ليست لأحد منا هذه الخصوصية، فلذلك حق له أن يكتفي بشهادة رجل واحد، لأنه حينئذ ثبت عنده ثبوتا يقينيا أن ما شهد به هذا الرجل الواحد هو موافق للواقع. إذن إثبات الوقائع، وهذا مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا، قل إنما أنا بشر مثلكم، ويؤكد ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد ذكره الشيخ هنا، قال في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة لباب حجرته فخرج إليهم وقال إنما أنا بشر، إنما أنا، طيب لماذا؟ وإنه يأتيني الخصوم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب، أي فأظن كإنسان، فأحسب فأظن أن الصادق هو الكاذب، فأحسب أن الكاذب هو الصادق. هذا كله ممكن لأنه بشر، ليس من باب التشريع، ليس من باب التشريع. إذن لذلك يقول الشيخ كونه قد اكتفى بشهادة رجل واحد ممكن لأنه ليس من باب الحكم ولا من باب التشريع، وإنما من باب الخبرة، من باب التجربة، من باب الخبرة الشخصية للقاضي، فلذلك اكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لنا يجب علينا أن نتبع الحكم. ما هو الحكم هنا؟ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك. تتفرع عن هذا الحديث نشير إليها إشارة مسألة في باب القضاء يقول عنها العلماء: هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ هل يجوز للقاضي أن يحكم أو أن يقضي بعلمه؟ يعني جاءك خصمان هذا يدعي خلاف ما يدعيه صاحبه، هذا يقول هذا لي وذاك يقول هذا لي، أنت قاضي ربما عندك حقيقة، يعني مثلا يقول الأرض لي أنا اشتريتها، وهذا أيضا يدعي يقول هذه الأرض ملكي أنا ورثتها من أبي، وأنت عايش بينهم في المجتمع تعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب، هل يجوز لك أنت القاضي في مقامك أن تقول أسكت أنت كذاب أنت كذاب؟ أو لا بد أن يأتي الصادق بما يثبت حقه، بما يثبت. كثير من العلماء يقولون لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه بدليل حديث أم سلمة، إنما يقضي بناء على إيش؟ في رواية لهذا الحديث لم يأتي الشيخ هنا بهذا النص، رواية الحديث المشهورة جاء فيها فأقضي على نحو مما أسمع، أقضي على نحو مما أسمع، إذن القاضي يقضي على ضوء ما يسمع وليس على ضوء ما يعلم، يقضي على ضوء ما يسمع من الخصمين بالشهادة بالبينة، البينة على المدعي وليس بناء على ما يعلمه هو. فهذه المسألة هي مسألة هل للقاضي أو هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه. كثير من العلماء ولعله هو الصواب بناء على هذا الحديث الصحيح أن القاضي هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يسأل الله أن يريه الحق فيما بينهما، لكن قال أنا أسمع أقضي على نحو ما أسمع، وفي احتمال أن ما سمعته ليس صوابا فلذلك قال فأقضي بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، إذن يحتمل أن ما سمعه القاضي ليس صوابا، لكن هذا الكاذب أبلغ حجة، فظن القاضي أو الحاكم أن الحق معه فقضى به له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من عواقب ذلك بقوله فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها، الآن بينك وبين ربك، إذا قضي لك بحق وأنت تعلم أنك لست بصاحبه فليأخذها أو ليتركها. طيب هنا مسألة أخرى من المسائل الشرعية التي تفرعت عن هذا الحديث، ولعلي ذكرتها لكم أو إشارة إلى ذلك فيما مضى، قلت لكم إن الحكم حكمان، حكم دياني وحكم ماذا لم أذكره هنا ربما في جلسة أخرى، حكم دياني وحكم قضائي، حكم دياني من الديانة من الدين، حكم دياني وحكم قضائي. الحكم في الإسلام حكمان، أنت أتيت إلى القاضي وذكرت حججك وخصمك أيضا ذكر حجته وترجح عند القاضي أنك على الحق وأنه على غير الحق، فقضى لك بالأرض، قضى لك بالمال، قضى لك بالبيت وما إلى ذلك، هذا الحكم هو حكم قضائي ويجب تنفيذه، يجب تنفيذه. هذا هو الفرق بين من الفروق الكثيرة بين الإفتاء والقضاء، من الفروق بين الإفتاء والقضاء التنفيذ، وجوب التنفيذ. الإفتاء غير ملزم، إذا أفتاك مفتن إن أردت اتبع الشيطان وذهب إلى مفتن آخر لعله يفتي بنقيض ذلك كما يفعل بعض الناس، لكن إذا صدر قضاء من القاضي فهو واجب التنفيذ، واجب التنفيذ. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، الفرق بين الحكم الدياني وبين الحكم القضاء. الآن لديك حق بموجب القضاء، الحكم من المحكمة، أن تأخذ المال إذا قضوا لك بالمال، أن تأخذ البيت، أن تأخذ الأرض، لكن هل تصبح الأرض أو البيت حلالا لك؟ يعني الفرق بين أن يقضي القاضي بشيء وبين أن يحل لك في الدين. يعني بعض الناس يفرح يقول على قول القاضي قال أنا مصيب، وأنت تعرف أنك لست صاحب الحق. إذن العلماء يفرقون، يقول قضاء نعم، لكن ديانة نحن لا نعلم بينك وبين ربك. فهذا الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر منه، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. يعني كون القاضي قضى على نحو ما يسمع، قد أدى ما عليه، هو إنسان هو بشر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي مرسل ملهم من الله عز وجل موحى إليه، مع ذلك قال لعل أحدكم أبلغ بحجته من الآخر فأظن أنه صاحب الحق وأقضي له به، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. من الأمثلة المشهورة في باب الحكم الدياني والحكم القضائي، زوجان رجل وامرأة تشاجرا اختلفا في وقوع الطلاق، فجاء أمام القاضي، المرأة تقول طلقني، لقد طلقني، والزوج أنكر قال أنا لم أطلقها. طيب القاضي ما الذي أمامه؟ أن يسأل هل يوجد شاهد لك أو لك؟ ما في، قالوا قال هو هذا في غرفتنا ما في أحد، ما سمع منه أحد، لكن والله يا فضيلة القاضي هو قال أنت طالق 3 مرات مثلا. والرجل أنكر قال لا أنا ما قلت، كيف؟ لعله يعني كان نائما في حلم أو في ما، ليس أمام القاضي حيلة إلا أن يقول أنت لست طالق، يعني ما لست مطلق، لست طالق. نعم ليش؟ لأن الطلاق من بيده عصمة، من بيده الطلاق، الرجل أو المرأة؟ الرجل. وهذا قال أنا لم يصدر مني الطلاق، كيف نلزمه؟ لا شاهد ولا بينة. إذن سيقول لهم القاضي ترجعا فأنتما زوجان، فأنتما هنا حكم إيش؟ قضايا. الآن بعد ذلك الحكم الدياني، هذا الرجل إذا كان في إيمانه مؤمنا بالله عز وجل، هل يجوز له أن يقرب من هذه المرأة يجامعها؟ إن جامعها فهو زاني، إن جامعها فهو قضاء القاضي لا يبيه حراما. هذا هو مما يتضح فيه الفرق بين الحكم الدياني والحكم. كون المحكمة قضت هذا لا يبيح حراما، لكن واجب التنفيذ. يعني لا أحد يقول المرأة هذه اترك البيت، لا بد أن تترك البيت، لا بد أن ترجع إلى البيت، لأن القاضي قال أنتما زوجان لم يثبت عندي الطلاق. إذا ذاك حكم إيش؟ حكم قضائي. أما الحكم الدياني الذي يتعلق بإيش؟ بالحرام والحلال، يتعلق بالحرام والحلال. وهنا أيضا فرق آخر بين القضاء والإفتاء، بين القضاء والحلال والحرام ليس من شأن القضاء، الحلال والحرام ليس للقضاة في ذلك شأن، لا يأتي القاضي يقول هذا حرام هذا حلال، ما دخلوا في هذا، هذا يجب عليك فعله فقط. أما الذي قلنا يجب هل هو حرام هل هو حلال، هذا من باب الديانة. فإذا عرفت أن الحق ليس معك وإن قضي به لك، هذا هو التحذير النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. وللأسف الشديد إذا نظرت إلى كثير من الأحكام الصادرة في محاكمنا في نيجيريا، الحقوق تضيع، صاحب الحق يظلم. فبهذا الحديث أنصح المسلمين ممن يذهبون إلى المحاكم الشرعية وغير الشرعية، يعني إذا جئت بمحام وقوي الحجة وفاز في المحكمة وأخذ الحكم، هذا كله لا يبيح لك حراما، لا يبيح لك الحرام. نعم يجب التنفيذ لأنه قضاء المحكمة، لكن قضاء القاضي لا إيش؟ لا يبيح أو لا يجعل الحرام، لا يجعل الحرام حراما حلالا، قضاء القاضي لا يبيء حراما. ففرق بين الحكم القضائي وبين الحكم الدياني، فلننتبه لذلك، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والخلاصة
أننا قدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال في حال من الحالات الثلاثة التي بيناها فهو من سنته، ولكنه ليس تشريعا ولا قانونا.
في نسخكم هل هي الحالات الثلاث ولا ثلاثة؟ أنا عندي الثلاث. الثلاث؟ ثلاثة؟ من عنده ثلاث؟ أنا عندي الثلاث وجمهوركم عندكم ثلاثة، وكلاهما صواب. الحال مما يذكر ويؤنث، الحال يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه، فيجوز أن نقول الأحوال الثلاث أو الحالات الثلاث أو الحالات الثلاثة، كله صحيح. نعم نعم.
ولكنه ليس تشريعا ولا قانونا واجبا اتباعه، وأما ما صدر من أقوال وأفعال بوصف أنه رسول ومقصود به التشريع العام واقتداء المسلمين به، فهو حجة على المسلمين وقانون واجب اتباعه.
إذن والخلاصة أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل من أقوال وأفعال بل وتقريرات في حال من الحالات الثلاث التي بيناها فهو من سنته، هذا أكدته لكم في الأسبوع الماضي، أننا ما نقوله أنه لا يجب عليك أن تتبعه في هذا لا يخرجه من السنة، خاصة باعتبار تعريف السنة عند المحدثين، فهو كل ما ورد أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن نجعل أو نضبط استخداماتنا للفظ السنة. السنة عند بعض العلماء يجعلونها مرادفة للإسلام، يقولون السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. إذن يجب أن نضبط استخداماتنا للسنة حتى نعرف المقصود من كل استخدام. إذا استخدمنا سنة بمعنى أنها الإسلام، إذن كل ما نتكلم عنه داخل في السنة، لأن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. السنة عند بعض السلف يطلقونها على الأمور العقيدة. الإمام أحمد ألف كتابه سماه بكتاب السنة، وكل ما فيها مسائل العقيدة، إذا تصفحتم السنن كسنن أبي داود وغيرها افتحوا كتاب السنة ستجدون فيها. هو شوف كتاب الحديث ما ذلك خصص بابا أو كتابا قال هذا كتاب السنة. مقصود السنة هنالك ما هو؟ أي أمور العقيدة، يعني يطلقون السنة أحيانا والمراد بها ما يتعلق بالاعتقاد، وهكذا عند الفقهاء عندهم استخدام خاص للسنة. كما قلنا لكم ما المقصود بالسنة عند الفقهاء؟ أي ما ليس بواجب. الفقيه إذا قال هذا سنة يعني ليس بواجب، وهو مرادف لما يقولون عنه إنه مستحب. وعلى فكرة كلمة المستحب بماذا يترجم في بلا في لغة اليوروبا؟ كيف نترجمها؟ أحسنتم يا دكتور. وهذا أحدث إشكالات عند بعض الناس، يعني إشكالا يعني نحسبه مخلص فيما قاله ولكنه أخطأ فيه. استمعت بأذني إلى بعض الواعظين في هذه الديار مرة ينكر على الناس، ينكر على الناس خصوصا ينكر على أهل السنة والجماعة، يقولون إن المشكلة أنكم تريدون أن تلزمونا بمنهجكم، تريدون أن تلزمونا بطريقتكم، والإسلام ليس كذلك، لأن في الإسلام ما يسمى بإيش؟ بالمستحب، أي ما يريده العلماء. لأنه هو هكذا علم كلمة المستحب وفهم أن المقصود بالمستحب ما أراده العلماء، فقال بصريح العبارة قال ما المشكلة؟ أنتم تريدون السنة ونحن نريد ما يريده العلماء، وفي الإسلام في مجال للمستحب، فأنتم خذوا السنة ونحن على المستحب. كما قلت يعني أحسبه أنه أخلص النية فصرح بهذا لكنه خطأ. فلذلك ننبه إلى أن بعض الترجمات أحيانا تحدث إشكالات. أنا لا أدري لماذا فسروا المستحب بما أحبه أو ما اختاره أو أحبه العلماء، أظن الإشكال جاء من هنا. حتى هذا هو عالم يعني بحد ذاته يظن أن المقصود العلماء بالمستحب أن العالم الفلاني أحب كذا وإن خالف السنة، فقال ما في إشكال أنتم خذوا السنة أنتم، لكن أنتم ما تريدون أي شيء يريده العلماء، بس تريدون السنة سنة سنة. فقلنا يا شيخ السنة هي المستحب، السنة هي المستحب، يعني ما في عالم يستحب شيئا يخالف السنة ونقول هذا مستحب. هذا ينبه إلى أن لا مانع أن نصحح بعض الاصطلاحات خاصة إذا أتت بمشاكل. أشرت إلى ترجمة كلمة الشرك أيضا. الشرك بماذا نترجمها في بلاد اليوروبا؟ إبو. ونحن كلنا نعرف إبو. ما هو إبو في بلاد اليوروبا؟ حتى نكون صريحين ومنصفين، ما هو إبو؟ القربان. نعم هذا هو. كونك تقول يا شيخ أحمد التجاني يا عبد، هل هذا إبو؟ ليس إبو عندهم يعني في لغة اليوروبا. فهل هو شرك؟ هو شرك. إذن الإشكال جاء في ترجمة، في استخدام كلمة خاطئة في ترجمة الألفاظ الشرعية. فلذلك نذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والألفاظ الشرعية لها حرمة. الألفاظ الشرعية لها حرمة، يجب أن نستخدمها بالطريقة الصحيحة. إذن كلمة مستحب ترجمت خطأ إلى انت عارفها، وكلمة الشرك كذلك ترجمت خطأ إلى إبو، فجعل بعض الناس هو في شرك وينكر على المشركين. وهو نفسه يعني دائما في شرك، لأنه لم يراه شركا، لأنه قالوا له الشرك وهو ما عنده لا أغن ولا يظن أنه بريء من الشرك. فأيضا هذا يحتاج إلى تفسير. الشرك ليس معناه إبو، وإنما يعني أخذ ما هو لله وإعطاؤه لغير الله، هذا هو الشرك. يعني جعل أن تجعل مع الله شريكا في حقه. نسأل الله السلامة والعافية. هناك أمثلة كثيرة فيما مصدر الخطر ومصدر الإشكال فيه الترجمة. انظروا الآن كلمة الإرهاب، كلمة الإرهاب. نحن في أمن وأمان في هذه البلاد والحمد لله، ونسأل الله يديمه علينا. الآن في بلاد في العالم العربي إذا أطلق على إنسان أنه إرهابي، أنه إرهابي أي أنه مجرم كبير. طيب، والإشكال أن كلمة الإرهاب وردت في القرآن الكريم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. طيب لماذا ترجمتم تروريزم بالإرهاب؟ ابحثوا عن كلمة أخرى. فهنا الإشكال أيضا الآن جعل بعض الناس الآن يريد الآن أن يؤول الآية حتى يرضي الكفار أن ليس في القرآن إرهاب، بل في القرآن إرهاب لكن ليس في القرآن تروريزم. واضح؟ يعني ربنا قال ترهبون به، لكن الإشكال في من لم يجد لفظا يترجم به تروريزم إلا ما ورد في كتاب الله. فانتبهوا، أنتم قد تكونوا في موقع من يترجم، من ينقل كلاما من لغة إلى أخرى. الخطأ في هذا الباب تأتي منه ويلات، تأتي منه ويلات. وقد ضربنا أمثلة الآن ثلاثة مستحب، قل أنتم خذوا سنة ونحن نأخذ المستحب، ما أين المشكلة؟ والمشرك الذي ينكر على المشركين. ونسأل الله السلام والعافية. طيب، إذن فالمقصود من هذا الباب كله أن نفهم مصطلح السنة وكيف يستخدم هذا اللفظ في كل موقع. السنة إذا استخدم بمعنى الإسلام، غير السنة عندما تستخدم بمعنى الأعمال الجبلية التي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجب علينا أن نتبعه في ذلك. وبينما إذا أطلق كلمة لفظ السنة والمراد به التشريع الذي يجب علينا أن نتبع فيه، ومن هذا التشريع أيضا فرع ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نقتدي به في ذلك. هذا الذي قصده الشيخ بهذا الباب، فجزاه الله خيرا. فالسنة لخص كله في نعم إن أريد بها نعم
وما كان عليه في حياته، فهي كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير مقصود به التشريع واقتداء الناس به لاهتدائهم.
نعم، إذن السنة خاصة عند الأصوليين يقصدون بها هذه الثلاث، قول وفعل وتقرير، لأن التشريع والحكم إنما ينبني على هذه ثلاثة. يعني لا ينبني حكم على صفة خلقية ولا على صفة خلقية ولا على صفة خلقية، وإنما ينبني الحكم أو التشريع إما على ما قاله أو على ما عمله أو على ما أقره صلى الله عليه وسلم. وأيضا قريب من هذا الباب مسألة الترك، مسألة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو السنة إذا ترك الشيء؟ يعني هذا أيضا يبحثه الأصوليون، مسألة الترك. أولا يقولون هل الترك عمل؟ الترك هل هو عمل حتى نقول هو سنة عملية؟ هل الترك الإنسان إذا ترك هل يوصف بأنه عامل؟ نعم أو لا؟ خلاف بين الأصوليين، هل الترك فعل، هل الترك نفسه فعل، لأن تصنيفه من السنة ينبني على هذا. إذا قلنا إنه فعل إذن هو من السنن الفعلية، من السنن الفعلية. والراجح الذي إليه ذهب أكثر العلماء الأصوليون أن الترك فعل، أن الترك فعل، ويذكرون ما اشتهر عن الصحابة في بعض المواقع أنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينشدون، كانوا ينشدون يعني الأشعار والأناشيد لتنشيط بعضهم. هذا من دأب الصحابة، هذا مما نقل عنه أن أحدهم كان يقول: لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. ما هو العمل؟ العمل هذا المقصود، ترك قعدنا يعني، وإن قعدنا تركنا العمل والرسول يعمل، نحن جلسنا وهو يعمل، هذا الترك نفسه عمل، بل هو عمل مضلل. هذا ذكره شيخنا محمد الأمين شنقيطي رحمة الله عليه عندما قرر أن الفعل، أن الترك فعل، أن الترك فعل، أن الصحابة كانوا يقولون: لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. إذا من هذا الباب طرق النبي صلى الله عليه وسلم تصنف من باب أفعاله، فهي من الأفعال، من السنن الفعلية، من السنن الفعلية. مسألة أخرى لها علاقة مباشرة بهذا هي مسألة البدع، هل كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم عمله يصبح بدعة؟ يعني إذا ترك شيئا انتهينا أن تركه سنة، أليس كذلك؟ واضح هذا؟ إذا ترك شيئا ما هو هذا الترك؟ سنة، من السنن الفعلية، لأن الترك فعل، واضح؟ طيب هل كل ما تركه صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى ضده الآن، ضد الترك هو العمل، إذا ترك شيئا وعملته أنت، هل أنت مبتدئ؟ أم لا؟ يعني فعلت ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة. هو بدعة لكن بشروط، بدعة لكن بشرطين، يعني ذكرتهما لكم هنا. الشرطان وجود المقتضي وانتفاء المانع، هذان الضابطان المهمان. النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك شيئا وعمله لا يكون بدعة، ربما ترك شيئا وعمل هذا الشيء لا يكون بدعة. ليش؟ لأن الطرق في حق النبي صلى الله عليه وسلم يشترط في كون العمل بخلافها بدعة أن يتحقق فيها شرطان: وجود المقتدي وانتفاء المال، أي وجد، أو النبي صلى الله عليه وسلم وجد في عهده لما ترك، وجد ما يدعو إلى الفعل، يعني وجد ما دعا إلى الفعل، مع ذلك تعمد الترك، تعمد الترك، أو تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمانع، تركه لي. طيب وإذا زال هذا المانع هل يجوز لنا أن نعمل؟ أو إذا عملنا عملنا بدعة؟ مثال صلاة التراويح في جماعة، صلاة التراويح في جماعة، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فعله ثم تركه، إذن هذا الترك. طيب من قام به اليوم هل هو مبتدئ؟ ليش؟ ما حجتكم؟ لأن تركه صلى الله عليه وسلم إنما لوجود مانع، قال: خشية أن تفرض عليكم، إذن هذا هو المانع. طيب وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم هل بقي هذا المانع؟ لم يبقى، فلذلك رجع عمر رضي الله تعالى عنه فجعل لهم إماما يصلي بهم جماعة. ما كان عمر ليخالف النبي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فهم هذا المغزى الذي فهمه العلماء، أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كوننا فعله لا يكون بدعة إلا بتحقق هذين الشرطين، وجود المقتدي وانتفاء من بقى مثال لوجود المقتدي، وجد مقتدي وتركه قصدا، يضربون لذلك مثالا تركه الأذان والإقامة لصلاة العيد، تركه صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة لصلاة العيد. الأذان لماذا؟ ليسمع الناس أن تعالوا صلوا. فإذا كان الأذان يفيد في الصلوات الخمس، طيب فمن باب أولى أن يفيد في الصلاة التي يجتمع أهل البلد كلهم، مع ذلك تركه، وجد مقتد للأذان. وإذا جمعوا اجتمعوا كيف يعرفون أنه جاء وقت للصلاة؟ بالإقامة، مع ذلك ترك الإقامة أيضا. إذن هنا من أقام أو أذن لصلاة العيد اليوم هل هو مبتدع؟ نعم هو مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه وجد ما يقتديه تركه، إذن هذا الترك مقصود، هذا الترك مقصود. إذن كل هذا يأتي من باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه. هل هو فعل؟ نعم، الراجح أنه فعل. هل عمل خلافه بدعة؟ قد يكون وقد لا يكون بدعة. أمثلة كثيرة، حديث عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حدثاء عهد بكفري لهدمت الكعبة، لهدمت الكعبة ولا جعلت له بابين. طيب ما الذي منعه؟ مانع، وجوده مانع، قومك حدثاء عهد بكفر. طيب الآن حداثة عهد بكفر باقي اليوم؟ لا، زال المانع. فلذلك الآن الدولة الآن في السعودية في مكة وفي المدينة إذا أرادوا يصلحون البيت يهدمون ويبنون، ليس ببدعة، لأن المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم منع النبي من الفعل قد زال. إذن زوال انتفاء المانع ووجود المقتدي، هذا يذكر كثيرا في باب البدعة، متى نصنف ترك النبي صلى الله عليه وسلم أنه من البدعة. فالبدعة بابه خطير ودقيق، لا يجوز أن نتوسع فيه كما توسع بعض الناس اليوم. هذا الذي يعني أورد الناس إلى مهلكة، حتى أصبحنا نسمع أن من أكل بملعقة فهو في النار للأسف. هذا كلام باطل وباطل وباطل، نسأل الله السلام والعافية. طيب إذن لعلنا نكتفي بهذا. السنة استخداماتها المختلفة ومعانيها ومدلولاتها، وكذلك اليوم ذكرنا لكم ما يتعلق بتركه أيضا. طيب تذكرت شيئا الآن لعله يفيدكم، إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو إذا نهى عن شيء نهيا غير جازم، نهيا ماذا يسمى؟ مكروه، نقول مكروه، هذا عمل مكروه. طيب مثال، من يأتي بمثال؟ مثال مكروه. هل نهى عنه بأي حديث أو لم يشرب قائما؟ نعم، هات الحديث. طيب إذن هذا يصلح أن يكون مكروها، يصلح أن يكون لوجود نهي عنه غير جازم. هناك أمر آخر قريب جدا من المكروه، يعني يذكره بعض الأصوليين ليس كلهم، يقولون طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيء أو عمل شيئا، عمل شيئا. طيب هو عكس المسألة السابقة، ترك شيئا ومن عمل به هل هو مبتدع؟ انتهينا من هذا. طيب اعكسوا المسألة، ما الذي يكون العكس الآن؟ لا، عمل شيئا، ذاك ترك، فمن عمل به هل هو مبتدئ أو غيره؟ بهذا بالتفصيل الذي ذكرت له. طيب الآن بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيئا، طيب ومن لم يعمله، من تركه، ما حكمه؟ مكروه؟ أيوة، ترك ماذا؟ بارك الله فيك، ما معنى خلاف الأولى؟ هذا مصطلح الأصوليين، خلاف الأولى ما معناه؟ مكان الآن أتيت بالمصطلح لكن عليك بيانه. نعم، هذا ما قصدته. الأصوليين أحيانا، ليس في كل الأحيان، يفرقون بين المكروه وبين ما هو خلاف الأولى، يقولون هذا خلاف الأولى ليس إلى درجة المكروه. كيف يفرقون؟ قالوا المكروه لا بد أن يأتي النهي الصريح، لا بد أن يأتي النهي الصريح. يعني من أوضح الأمثلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، هل هو محرم؟ لا أحد من العلماء قال محرم. إذا يعني احتجت أن تتكلم وتجلس للحديث بعد صلاة العشاء، لكنه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس للحديث بعد صلاة العشاء. إذن هذا مثال للمكروه. لماذا؟ لورود النهي، لورود، لكنه نهي غير جاز. طيب مثال خلاف الأولى، يقولون صيام يوم عرفة للحاج، الحاج هل يجوز له أن يصوم يوم عرفة؟ غير الحاج يستحب، أليس كذلك؟ يعني من ليس بحاج يستحب له أن يصوم يوم عرفة. طيب الحاج هل يصوم يوم عرفة؟ لا يصوم. طيب إذا صام مكروه ولا خلاف الأولى؟ انتهوا، قالوا ليس حراما، لكن المسألة باقية بين هل هو مكروه أو خلاف الأولى. هنا يقولون هو خلاف الأولى. ليش؟ لأن ما 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 ورد نهي عن صيام الحاج يوم عرفة. كل ما ورد أن إحدى الصحابيات رضي الله تعالى عنهن أرادت أن تتأكد وهم في عرفة هل صام النبي أو لم يصوم، حتى هم كانوا يشكون، يعني ما كانوا يعرفون هل صام أو لم يصوم. فماذا صنعت؟ فأرسلت بلبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، فقال هو غير صائم، لكن لم ينهى. فمن صام فقد ارتكب ما هو خلاف الأولى. هذا هو المثال، قالوا ارتكب خلاف الأولى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طولنا شوية اليوم، نأخذ سؤالا أو سؤالين. طيب فضل. ارفع صوتك. وإياك. أي نعم، أحسن. نعم، يقولون أنه بدعة. لم يفعل ولم ينهى عنه، إنها عنه. هذه فائدة دراسة فنون مثل أصول الفقه، يعني تكسبك مهارات استنباط الأحكام أنت بنفسك، يعني على الأقل. يعني الآن اتضح عندك، يعني هل هو محرم، هل هو مكروه، هل هو خلاف الأولى. نعم، الأصل في العبادات الحظر. نعم. أن نفسر القرآن في رمضان. مسألة تفسير القرآن في رمضان مسألة ينظر إليها من نواحي مختلفة. الناحية الأولى، هل ما نقوله أنه أنت وإن سئلت عن معنى آية في رمضان تقول تعال بعد رمضان، هل هذا المقصود؟ لأن أحيانا المسألة كل واحد يطلق لسانه ولا يدرك مدى ما يفتي به. الآن أنا في رمضان يأتيني واحد أو أنا أريد أن أفسر آية في القرآن، أقول لا، لأننا في رمضان، تعال بعد رمضان حتى أفسر لك القرآن. هذا لا يقول به أحد من العلماء. لكن هل مقصودنا أننا نخصص رمضان لتفسير القرآن ولا نفسره بغيره؟ إذا كان هذا هو المقصود، نعم، هذا قد يرتقي إلى بدعة. أما كوننا نطلق أن من فسر القرآن في رمضان فقد ارتكب بدعة، هذا خطير، هذا الكلام لا مجال له، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثبت أن جبريل كان يأتيه في رمضان، كان يدارسه القرآن في أي شهر؟ في رمضان. إذن هذا يجعل لرمضان خصيصا علاقة خاصة مع القرآن. فبعض الناس تمسكوا بهذا، قالوا أنا على سبيل المثال من عرف عادتي دروسي أوقفها إذا دخل رمضان وأفسر القرآن في رمضان، لكن أنا لا أخصص الدرس في رمضان وبعد رمضان ما أدرس، لأنني فهمت من هذا الحديث علاقة خاصة بين الشهر رمضان وبين مدارسة القرآن. إذن يجب أن نتنبه عندما نطلق الألفاظ. نعم، إذا كان مقصود من يفتي بأنه بدعة أن واحد يعني كان مثل الصيام، نحن في رجب الآن، لا أحد يقول لا تصوم في رجب، لكن لا تخصص رجب بصيام فقط. إذا كنت تصوم الاثنين وتصوم الثلاثاء، عفوا، تصوم الخميس وتصوم الأيام البيض، من يقول لا تصوم وأنت في رجب؟ هذا ليس بصحيح. صم هذه الأيام وأنت في رجب. بل في حديث آخر، صوموا من الأشهر الحرم ورجب من الأشهر. لكن المقصود ببدعية الصيام في رجب هو التخصيص، أن الإنسان يجعل الرجب كأنه شهر صوم أو يصوم الرجب كله. والأمر في نظري ينطبق أيضا على تفسير القرآن الكريم في رمضان. إذا لم يخصص رمضان كأنه لا يجوز التفسير أو لا يفسر القرآن إلا في رمضان، فهذا لا يجوز، بل قد يرتقي إلى حد الابتداع. ولكن أن نجعل أو نفهم من حديث مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن خاصة في رمضان، أن نفهم من ذلك علاقة خاصة، اهتماما خاصة بالقرآن في شهر رمضان، فهذا له وجه شديد. فلذلك ما قلت أنا من سنين، إذا جاء رمضان دروسي أحولها إلى تفسير القرآن الكريم، ومن قال إن هذا بدعة فليأتيني بدليل. فنسأل السلام والعافية. من لا يفسر فعلا ولا يعظ الناس إلا في رمضان فليعد نظر فيما يفعل. لا يجوز أن نخصص رمضان كأنه شهر الوعظ، شهر للوعظ وشهر للتفسير، وإذا انتهى رمضان لا وعظ ولا تفسير، هذا الذي لا ينبغي. أما الذي يعظ الناس قبل رمضان يعظهم في رمضان ويعظهم بعد رمضان، لا يوجد نفس ولا قريب من النفس ما يحرم على الإنسان تفسير كلام الله وهو في رمضان. والله أعلم. نعم نعم، وإياكم. نعم ارفع صوتك حتى نسمع. لا هذا الحديث ليس بصحيح ليس بصحيح.
ومع ذلك أن حتى الزمان الذين يعقلون يقولون بكراهية الصلاة هل هذا له وجه من الصحيح؟
هو بالنظر الشمولي إلى الأدلة الشرعية يعني بين الطلاق يعني هو رفع للنكاح الطلاق هو رفع للنكاح والنكاح مرغوب فيه النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني إذا كان الطلاق مرغوبا فيه فما يرفعه ولا يحبب إلى الناس هذا من هذا الباب لكن الحديث نفسه لا يصح فالعلماء أحيانا ينظرون إلى مجمل الأدلة مجمل الأدلة الشرعية يعني يرون أن الأدلة كلها تتجه اتجاه معين وهذا واضح هنا إذا كانت الأدلة كلها ترغبنا في النكاح وتحبب إلينا النكاح وتجعلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما يرفع هذا النكاح نحبب إلى الناس هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وإياكم.